بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوات، لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لفضيلة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى، من الشرك الاستعاذة بغير الله، كما سبق وبينا أنه رحمه الله تعالى جعل كتابه هذا معقودا حول أمرين مهمين جدا، الأمر الأول أمر التوحيد، والأمر الثاني أمر الشرك. التوحيد عرفناه وعرفنا معناه، وأنه إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله وهو توحيد الربوبية، أو بأفعال العبد وهو توحيد الألوهية، أو بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلنا بأن الإنسان إذا وحد الله تبارك وتعالى التوحيد الخالص فإنه يكون من أهل الجنة، وأنه لا تمسه النار، بل يدخل الجنة من أول وهلة إذا لم يكن له معاصي. فإذا لم يكن له معاصي فإنه يدخل الجنة بتوحيده من أول وهلة، وأما إذا كان له معاصي فإنه يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله سبحانه عذبه وعاقبه، وإن شاء عفى عنه. الأمر الثاني وهو الذي يضاد هذا التوحيد هو الشرك بالله تبارك وتعالى. والشرك بالله معناه دعوة غيره معه، دعوة غيره معه. فمن دعا غير الله سبحانه وتعالى وعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة كان مشركا، كالدعاء والصلاة والنذر والذبح والخوف والرجاء وغير ذلك من أنواع العبادات. ثم شرع الإمام محمد رحمه الله تعالى يبين أنواع الشرك التي ينبغي أن يحذرها المسلم، فذكر الذبح والنذر وما سبق معنا، وفي هذا الباب الذي معنا اليوم ذكر عبادة جديدة لا يجوز لنا أن نصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ما هذه العبادة؟ إنها عبادة الاستعاذة، الاستعاذة. فالاستعاذة عبادة. قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة تكون بمن؟ تكون بالله. ما معنى الاستعاذة؟ ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى مما يخاف العبد منه أو يخشاه، مما يخاف العبد منه ويخشاه. هذا معنى الاستعاذة. استعاذة اللجوء إلى الله، طلب العوذ من الله سبحانه وتعالى، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى من شر ما يخاف منه الإنسان ويحذر منه الإنسان. سؤال: ما أقسام الاستعاذة؟ الاستعاذة على قسمين: واحد، قسم جائز، جائز ولا يتعارض مع التوحيد، وهو الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه، الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه، يعني مثلا واحد استعاد بشخص من شخص آخر فسيعتدي عليه، هذا لا بأس به لأنه يقدر على هذا. فإذا استعاد بمخلوق فيما يقدر عليه فإن هذا جائز لا يعارض التوحيد. القسم الثاني الاستعاذة الشركية، وهذه على أنواع، وهذه على أنواع. واحد الاستعاذة بالأموات، يذهب إلى ميت يستعيذ به، إلى البدوي، إلى الحسين، إلى أبو غنام، يقول له أعذني أو أعوذ بك من شر فلان أو من شر الجن أو من شر كذا أو كذا، فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر، يعني يخرج من الإسلام. اثنين الاستعاذة بمخلوق غائب لا يسمعه، وهذا شرك أكبر، بمخلوق غائب حي، الاستعاذة بمخلوق غائب حي وهو لا يسمعه فهذا شرك أكبر. يبقى الواحد قاعد مثلا يقول يا شيخ فلان أعذني أو أعوذ بك يا شيخ فلان من كذا، وهذا الشيخ غائب، وهذا شرك أكبر، مع أن هذا الشيخ حي، مع أن هذا الشيخ حي لكنه شرك أكبر. ثلاثة الاستعاذة بمخلوق حي حاضر فيما لا يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه، يبقى قدامه صحيح وحاضر وحي لكن فيما لا يقدر عليه، فهذه أيضا استعاذة شركية، شرك أكبر. يقول له مثلا يا شيخ فلان إني أستعيذك مثلا أو أعوذ بك من أن يمرض ابني أو من أن يرصب ابني، طيب وماذا عسى أن يقع هذا المخلوق له؟ فيستعاذ بمخلوق حي حاضر لكن فيما لا يقدر عليه، هذا أيضا من أقسام الاستعاذة الشركية. يبقى الاستعاذة إذن على نوعين، نوع جائز، وهذا النوع اللي هو إيه؟ اللي هو الاستعاذة بمخلوق حاضر حي فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه هذا ليس شركا، هذا جائز. والقسم الثاني اللي هو الاستعاذة الشركية، وهذه على أقسام ذكرناها لكنا، استعاذة بميت هذا شرك أكبر، استعاذة بحي لكن غائب هذا شرك أكبر، استعاذة بحي حاضر لكن فيما لا يقدر عليه هذا أيضا شرك أكبر. يبقى الاستعاذة عبادة لا ينبغي أن تصرف لغير الله سبحانه، فإذا صرفت لغير الله عز وجل كان شركا مخرجا من الملة. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. هذه من سورة الجن التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقد أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى قوله سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أن هؤلاء كانت عادة الناس أنهم مثلا إذا نزلوا الصحراء ليلا خشوا على أنفسهم، خشوا على أنفسهم من الجن، فكان هؤلاء الرجال ينادون يقولون مثلا يا سيد الوادي، يعني من الجن، يا سيد الوادي إننا نعوذ بك، يعني نلجأ إليك خوفا من هؤلاء وذعرا من الجن، فهم يلجؤون إليهم من أجل أن يحفظهم الجن خوفا منه وألا يؤذيهم الجن، فكانوا ينادون يا سيل الوادي إننا نستعيد بك. طبعا هذه استعانة بغائب وهو الجن، والجن لا يملك ذلك. فلما رأى الجن استعادة هؤلاء بهم زادوهم رهقا، يعني خوفا وذعرا، خوفا وذعرا. ليه؟ لأن الجن تمكن منه. الجن قد يخاف من الإنس، والإنسان إذا استعاذ بالله سبحانه وتعالى من الجن لم يكن الجن تأثير بإذن الله عليه. فالجن إذا رأى إنسانا يخاف منه تمكن منه، تمكن منه. ولكن الإنسان إذا لجأ إلى الله واستعاذ بالله سبحانه وتعالى وطلب الحفظ من الله عز وجل فإن الجن لم يقدر عليه. ومن أجل ذلك مثلا يقول العلماء بأن الجن يدخل بدن الإنسان في بعض الحالات. من هذه الحالات التي يدخل الجن بدن الإنسان فيها خوف الإنسان الشديد. فإذا الإنسان خاف خوفا شديدا دخل الجني هنا، لأن الخوف يضعف الإنسان، الخوف يضعف الإنسان. فالجن ربما كانوا يخافون من الإنس، لكن لما رأى الجن أن هؤلاء الرجال لما كانوا ينزلون الوادي، وده طبعا من عادة العرب، إنما الحمد لله في المسلمين ما كانوا يفعلون ذلك، لكن دي كانت عادة العرب. فكانت العرب في الجاهلية إذا نزلوا في وادي نادوا بأعلى أصواتهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، هكذا كانوا يقولون، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قوم. لما كان الجن يسمع ذلك منهم زادوهم رهقا، يعني خوفا وذعرا، خوفا وذعرا. فهذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على أن الاستعاذة بالجن حرام، وأنها من الشرك، على أن الاستعاذة بالجن حرام وأنها من الشرك، لأنها لا تفيد المستعين. هل تفيد الإنسان؟ لا، بل تزيده رهقا. وأيضا لأنها طلب من الجن الغائب واستعادة به. وفي هذه الآية أيضا من الفوائد أن الجن يزيد استكبارا وعتوا بخوف الإنسي منه، بخوف الإنسي منه. ولهذا نذكر مثل عند العوام، الناس الكبار يقولوا اللي بيخاف من الجن بيطلعه، يعني الخوف من الجن سبب في تسلط الجن على الإنسان. لكن الإنسان ينبغي ألا يخاف من الجن، أولا لأن الجن إن شاء الله لن يستطيع أن يلحق به أذى بغير قدر الله سبحانه وتعالى، وثانيا الجن ضعيف. لكن إذا وجد في الإنسان قوة، وقد قال سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن إذا كان الإنسان نفسه ضعيفا، يعني لا يعتصم بذكر الله ولا يعتصم بالله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان يقوى عليه. ولهذا أكثر الذين دخل الجن في أبدانهم لم يكونوا على طاعة الله سبحانه وتعالى، ما كانوش على طاعة الله عز وجل. ولو كانوا على طاعة فما دخل الجن إلى أبدانهم إلا في لحظات الغفلة، الغفلة. ولكن الذكر إن شاء الله يمنع الجن من التسلط. الجن عدوه الذكر، إذا كان الإنسان ذاكرا لله سبحانه وتعالى مستقيما على شرع الله عز وجل فإن الجن يهابه ويرهبه ويخافه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: والله يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، يعني أنت ما سلكت طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريقك يا عمر. مع أن عمر ما يشوفش الشيطان، لكن الشيطان يخاف عمر رضي الله عنه. وهكذا كل مؤمن الشيطان يخاف على قدر إيمانه، إنما إذا الإنسان كان في غفلة تسلط عليه الشياطين. عشان كده مثلا نيجي نبص نلاقي مثلا بيوت فيها معاصي، غناء طول النهار وأفلام ومسلسلات واختلاط وعدم صلاة وعدم ذكر. ده جن لابد الشيطان فينشر أولياءه وسيسيطرون على البيت، بيت كله جن سيتم السيطرة. بل بعض الحالات، حالات دخول الجني بدن بعض النساء، لما سأله المعالج قال لماذا دخلت إلى بدنها؟ قال والله وجدتها جميلة، امرأة جميلة متزينة متبرجة، وأنا معدي لقيتها في البلكونة وافاء فدخلت. فهذه المعاصي ممكن تكون سبب قوي جدا في دخول الجن بدل الإنس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فصل ما بين عورات بني آدم ونظر الجن بسم الله. طبعا في ناس كثير نساء ما تعرفش بسم الله دي أبدا، فمثلا ممكن تغير ملابسها ممكن كذا بدون ما تبسم، راها الجن أعجب به. هذا كثير من الأحوال كده، كثير من الحالات كده. لكن إذا كانت المرأة أو إذا كان الرجل على طاعة الله سبحانه وتعالى متحصنا، فإن الله عز وجل يقيه شر هؤلاء الجن. إذا خرج العبد من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان لمن معه ما لك وعبد قد وقي وعوفي وكفي، كفاه الله عز وجل ووقاه الله عز وجل وعفاه الله عز وجل. يبقى لابد أن ننتبه لهذا جيدا، الجني يأخذ قوته من ضعفنا. لكن إذا كان الإنسان متحصنا بذكر الله تبارك وتعالى وطاعة الله عز وجل فإن الله يحفظه بإذنه إن شاء الله. فهذه الآية دلت على أن الاستعاذة بالجن حرام وأنها من الشرك، لأنها استعاذة بغائب ولا يجوز هذا. وأيضا هذه الآية تدل على إيه؟ وهي قول الله تبارك وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. يستفاد من هذه الآية أن للجن رجالا وأن لهم إناثا، الجن فيهم رجال فيهم إناث. ولهذا إذا دخل الإنسان ضوء الخلاء ماذا يقول؟ يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني ذكران الشياطين وإناث الشياطين. فالجن مثل تقسيمنا تماما، فيهم الذكور وفيهم الإناث، فيهم المؤمنون المسلمون وفيهم القاسطون الجائرون وفيهم الملحدون الكفار وفيهم النصارى وفيهم اليهود وفيهم المجوس زينا بالضبط. كنا طرائق قدادا، فهم مذاهب زي الإنس بالضبط. فهذا يدل على أن الإنسان لا يستعيذ بالجن أبدا. وهذا يدل بقى على ما يجري في واقعنا اليوم، من أن مثلا امرأة حصل لها شيء مع زوجها تقوم تروح للساحر، تروح للساحر ساحر من السحرة، تقول له والله زوجي ما عادش بشوف في البيت، زوجي ما عادش بيعمل كذا كذا، فيقول والله والله زوجي هاتي حمامة سودة ولا أي حاجة واذبحيها وحطها على العتبة وهو داخل هيخطوه مثلا، أو خدي مثلا التحجيبة ديت وحطها له وهو هيحصل له ميل إليك مرة ثانية، أو مثلا يقول والله إنه البيت مش كويس في بنسمع فيه أصوات بنسمع فيه كذا، فيقوم هذا الرجل يجي البيت، الساحر هذا يجي البيت وينادي على سيد البيت مثلا، يقول مثلا أنا أناديكم بكذا، أنا أطلب منكم كذا، أنا أفعل كذا. كل هذا لا يجوز، وهذا من الشرك والعياذ بالله. فلا يجوز الذهاب إلى الساحر حتى يتم تحصين الإنسان عن طريق الجن، عن طريق الجن لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. الإنسان لابد أن يعتصم بالله سبحانه وتعالى وأن يلجأ إلى الله عز وجل، فهو القادر وحده على أن يحفظ الإنسان. ربنا سبحانه هو القادر وحده على أن يحفظ الإنسان. أما الجن فإنه لا يحفظ أحدا، بل يزيد الإنسان ضعفا ورهقا. ولهذا الجماعة اللي يروح للصحراء دول عشان يفك سحرهم مثلا أو يحفظهم من كذا وكذا، دول بيروحوا تعبرين، يروحوا يستريحوا شهر أو شهرين وبعدين يعود التعب إليهم مرة ثانية حتى يعودوا إلى الصحراء مرة ثانية. فلا يجوز أي مثلا إنسان ابتلي بهذا الابتلاء، ابتلي بمس بصرع، أي إنسان ابتلي بهذا فإنه يجب عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقرأ الأوراد الشرعية وأن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يعود نفسه بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشفاء طبعا له وقت معلوم، ممكن إنسان يقرأ شهر اثنين ثلاثة أربعة ولا يرفع هذا عنه، لأن الله سبحانه وتعالى قدر له هذا الشفاء في وقت معلوم، لكن الإنسان يصبر ولا يمل وإنما يلزم هذا الطريق حتى يشفيه الله سبحانه وتعالى. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. من نزل منزلا يعني أي منزل، سواء كان مثلا في الصحراء، سواء كان في الطريق بالليل، سواء كان في بيت في بيته أو في بيت واحد مثلا غريب، أي منزل ينزله الإنسان فإنه يستعيذ بكلمات الله التامات، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأن أي مكان فيه بعض فيه مخلوقات يحصل منها شر، فالإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر هذه الكائنات الموجودة والمخلوقات الموجودة. فإذا نزل الإنسان أي منزل فإنه يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر هذه المخلوقات. يعني مثلا إنسان مسافر ونزل بالليل على طريق مثلا في أي مكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد مثلا رايح الغيط بالليل، رايح حقل بالليل، يبقى نزل يبقى يستعيذ بالله من شر ما خلق. واحدة مثلا راح بيت جارتها مثلا يبقى تستعيذ بالله برضو من شر ما خلق، وهكذا. واحدة مثلا دخلت وسط البيت يبقى تستعيذ بالله من شر ما خلق. من نزل منزلا يعني أي منزل، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. يبقى الحفظ هنا جاء بإيه؟ الحفظ جاء بإيه؟ جاء بذكر الله. يبقى العرب في الجاهلية بعد ما كانوا بيقولوا يا سيد الوادي نعوذ بك من سفهاء قومك، بدلا من هذا نقول إيه؟ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. كلمات الله هنا، أعوذ بكلمات الله التامة، كلمات الله هنا ما معناها؟ ما معنى كلمات الله هنا؟ كلمات الله هنا هي الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. الكلمات الشرعية اللي هي مثلا القرآن، دي الكلمات الشرعية. الكلمات الكونية اللي هي كلامه سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلمات الله صفة لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل موصوف بأنه يتكلم، فالكلام صفة لله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان إذا استعاذ هنا بالكلمات معناه أنه استعاذ بإيه؟ استعاذ بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ويجوز للإنسان أن يستعيذ بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. طيب، لن يضره شيء، كلمة شيء نكرة، وهذه النكرة مسبوقة بنفي، لم يضره شيء، والنكرة المسبوقة بالنفي تدل على العموم، على العموم، يعني لن يضره شيء يعني أبدا لن يضره أي شيء، فهذه تفيد العموم من شياطين الإنس والجن. يعني لو الإنسان إن شاء الله نزل هذا المنزل فلو أراد أحد قتله بإذن الله لن يتمكن منه، سواء شياطين الإنس ولا شياطين الجن، سواء هذا ولا ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يضره شيء، لم يضره شيء. طيب لو واحد مثلا نزل وحصل له ضرر، نقول له بقى راجع نفسك. راجع ايه؟ راجع نفسك، انت قلت ولا ما قلتش؟ ولا قد حصل هذا لبعض العلماء انه نزل منزلا ونام، ثم لدغه عقرب فراجع نفسه، فإذا هو لم يقل هذا الذكر. وأخبرت أن أحد المشايخ نام في الصحراء وخلع عباءته وجمعها وجعلها وسادة تحت رأسه، جمع العباية بتاعته وخلاها وسادة تحت رأسه. يقول فلما قام من عند الفجر من النوم، قام من الفجر فبينفض العباية عشان يلبسها، فإذا بها حية، إذا فيها حية طول الليل الحية في العباية ونام عليه، ولكنه قال هذا الذكر فيغفر الله سبحانه وتعالى له وحفظه الله عز وجل. طيب ممكن واحد يقول الكلام ده، يقول هذه الكلمة ويضر؟ قالوا ممكن. طيب كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحم؟ طيب ازاي؟ هذا سؤال مهم. هل من الممكن أن يقول الإنسان هذا الذكر ويلحقه ضرر؟ الجواب هذا ممكن، هذا ممكن، ولكن ذلك يكون في حالة وجود مانع لدى الشخص لا لقصور السبب. في حالة وجود ايه؟ مانع لدى الشخص لا لقصور السبب. السبب موجود، الذكر موجود، بس انت عندك مانع. هذا المانع قد يكون شرك والعياذ بالله، قد يكون معاصي، في مانع منعك من ان تحفظ بهذا الذكر. يبقى حصول الضرر لا يحصل للانسان اذا نزل منزلا بينتج من 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 واحد من شيئين، اما فوات السبب يعني ما يكونش الانسان قال الذكر، واما لوجود مانع، اما لفوات السبب او لوجود مانع، اما لفوات السبب يعني الانسان ما قالش الذكر، او لوجود مانع يعني يبقى السبب موجود لكن هناك مانع ان الانسان ليس اهلا ان يحفظه الله عز وجل. وجود معاصي، واحد مثلا نازل ولا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل اي شيء من الطعام، ولا اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا عنده مانع من القبول. ومثل هذا كثير جدا. مثلا ناخذ امثله على ذلك، مثلا الانسان قد يقرا الفاتحه لغرض الشفاء، الفاتحه ورد انها شفاء ان شاء الله، فقد يقرأ الإنسان الفاتحة يستشفي بها ولكن لا يحصل الشفاء. ليه؟ في مانع موجود، في مانع موجود. كما قال بعض الصالحين هذه الفاتحة ولكن أين عمر، هذه الفاتحة ولكن كان ولكن أين عمر، كان عمر يقرأ على نفسه الفاتحة ويشفى إن شاء الله. فقال واحد أنا والله بقرأ الفاتحة من زمان، فقال له قائل هذه الفاتحة فأين عمر. ومن الأمثلة على ذلك أيضا أنه ثبت في الشرع أن من سمى الله عند جماع امرأته فإنه لا يضر الشيطان ولده أبدا. فقد قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يمسه الشيطان. طيب لكن ممكن رجل بيسمي كل مرة لكن يحصل انه الشيطان يضر ولده، نقول ايه بقى هنا؟ هناك مانع، في مانع، في مانع من الموانع. فعلى الانسان ان يفتش ما هو المانع حتى يزيله فيحصل له اثر السبب. زي الان الطبيب مثلا ممكن الواحد يروح له عنده مرض معين فيديله العلاج هو علاج المرض، بس في مانع في بدن الإنسان، في مانع عند الإنسان لم يستفد من هذا العلاج. ليه؟ لأن في بدن مانع آخر يمنعه من الاستفادة من هذا الدواء. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا استعاذ بكلمات الله التامة عند نزول أي شيء فإنه أي منزل فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه إن شاء الله. اللهم إلا إذا إيه؟ اللهم إلا إذا كان هناك مانع من الموانع. إذا استفدنا من هذا الباب أن من الشرك الاستعاذة بغير الله، وأننا ينبغي أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة وأن نستعيذ بغيره عز وجل، إلا فيما يقدر عليه الإنسان. تستعيذ بأبيك بأخيك في حية مثلا خرجت عليك، أو في إنسان سيعتدي عليك، فهذا لا بأس به لأنه يقدر على ذلك، لأنه يقدر على ذلك. طيب نكتفي بكتاب التوحيد هذا اليوم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.